الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. احنا قلنا ان اركان الايمان ستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل يا رسول الله ما الايمان؟ فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره خيره وشره. احنا خدنا بفضل الله اربع اركان، سيبنا ركنين، ركن اللي هو ركن القدر الايمان بالقدر، والركن الثاني اللي هو الركن المتعلق بالايمان بالله سبحانه وتعالى. نبدأ كده بالقدر وبعد كده نشوف الإيمان بالله. أما القدر فهنبدأ فيه أسئلة سريعة كده. السؤال الأول، ما أدلة وجوب الإيمان بالقدر؟ الأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال الله سبحانه وكان أمر الله مفعولا، قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. جميل، كل دي أدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان؟ قال من ضمن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، الواحد ما بيعجز بقدر، والكيس اللي هو النشاط بقدر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، والطير تجري بقدر، العصفور اللي طاير في المسجد ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، انه يطير فوق النيل وتجيله غيبوبه سكر فيقع يموت بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اول سؤال عندنا في القدر، اذكر الادله من القران والسنه على وجوب الايمان بالقضاء والقدر. هنختار ايتين ثلاثه وحديثين، اما الايات وكان امر الله قدرا مقدورا، وكان امر الله مفعولا، وأما الأحاديث أن تؤمن بالقدر خير وشر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. السؤال الثاني في القدر، السؤال الثاني في القدر، ما حدود نظر العقل في القدر؟ ما حدود نظر العقل في القدر؟ عايزين من البداية نقول إن كان علماءنا بيقولوا لنا القدر سر من أسرار الله في الكون، القدر سر من أسرار الله في الكون، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، السر سر القدر سر من أسرار الله عز وجل في الكون، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب حدود نظري أنا إيه؟ فحدود نظر العبد في القدر هو ما جاء في القرآن والسنة. هضرب ليك مثال، هضرب ليك مثال، ده اسمه إيه؟ جهاز تكييف. انت حدود تعاملك مع التكييف ايه؟ انك تعرف ان الزرار الاولاني ده اللي بيرفع الريش وبينزلها، والزرار اللي جنبه ده علشان ينظم الدرجات لو عايز درجه عاليه شويه او درجه اقل شويه، والزرار اللي جنبه ده علشان لو هتوقته بتوقيت معين. انما انت حدود نظرك ايه جوه للتكييف؟ جوه التكييف انت تعرفه؟ يبقى انت حدود تعاملك مع التكييف ما تعرفه انت، ما تعرفه أنت. طب حبيت تعمل فيها بقى إيه واد كده عبقرين، فقمت فاتح تكييف من جوه وجيت تشوف السلك ده جاي منين، فبتعري السلك كده وحطيت إيديك رحت. ده ليه؟ لأنك تدخلت في شيء أنت ما عندكش علم فيه، أنت مسكت سلك الكهرباء فالإنسان مات. ليه؟ لأنه تدخل في شيء ملهوش علم بيه. فالإنسان مننا لما بيتعامل مع الأمور بيتعامل مع حدود عقله معاها. انما انا ممكن النهارده، ممكن النهارده اجيب مهندس التكييف فيقوم فاتح لنا التكييف من جوه، يبقى عارف السلك ده بتاع ايه، والمروحه دي مسؤوله عن ايه، والسلك ده داخل ليه، وده طالع من هنا ليه. واخدين بالكم حبايبي؟ انا النهارده لما اجي اقول القدر، انا حدود تعاملي مع القدر ايه؟ حدود تعامل الانسان مع القدر قاصر، لان القدر كما قال العلماء هو سر من اسرار الله في الكون، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. اذا حدودي في التعامل مع القدر اللي وصل الي من القران ومن الايه؟ من السنه. ربنا سبحانه وتعالى وضح لي بعض الامور المتعلقه بالقدر، النبي وضح لي بعض الامور المتعلقه بالقدر، ده حدود تعاملي مع القدر. طب انا عايز اعرف ما هو اكثر من ذلك، حدود عقلك مش هتجيب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى غيب ده عنك، غيب ده عنك. خدت بالك؟ وكان بعض العلماء يقول سبيل المعرفة في هذا الباب، سبيل المعرفة في باب القدر هو التوقيف على ما ورد في الكتاب والسنة، سبيل المعرفة لو عايز تعرف ايه هو القدر، سبيلك انك تشوف ايه اللي ورد في القرآن وما ورد في السنة دون محض القياس والعقل. انما تشغلش بقى القياس وتقيس حاجة على حاجة او تقيس بالامور العقلية. فمن عدل عن التوقيف ضل وتاه، ضل وتاه. وقال الامام الطحاوي رحمة الله عليه: واصل القدر سر من اسرار الله عز وجل في الكون، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخزلان. انك تفضل تتعمق وتدور على الخبايا ذريعة الخزلان، لانك بتدور على حاجة انت مش عارفها، حاجة لو كانت فيها فائدة كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لك، حاجة لو كانت هتنفعك كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لك. والتعمق في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر الحذر، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا وإيه ووسوسة. وسبحان الله، الإنسان مننا ما بيرجع لما وضعه الله لنا في القرآن ووضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فيما يتعلق بالقدر، تلاقي نفسك ما شاء الله مرتاح، مرتاح خالص، مطمئن جدا جدا جدا، ما انتش محتاج حاجة إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن أو السنة. يبقى إذن السؤال الأول: أذكر دليل وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بالقرآن والسنة، ها مع بعض كده: وكان أمر الله قدر مقدورة، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. اثنين: ما حدود نظر العقل في القدر؟ ما حدود نظر العقل في القدر؟ هنقول ايه؟ ها القدر ها سر من اسرار الله في الكون، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب انت حدود معرفتك ايه؟ حدود معرفتي ما ورد في القرآن والسنة. وصلت كده؟ طيب السؤال الثالث: ايه مراتب القضاء والقدر؟ اللي هيقدر يفهم مراتب القضاء والقدر الاربعة هيرتاح جدا، وما عادش هيجيله اي وسواس متعلق بالقضاء والقدر. ولكن انا عايز اضرب ليك مثال من البدايه، وكان بعض العلماء بيشغل على المثال ده ويقول ما ينفعش نقوله، ولكن انا هقوله من باب ايه؟ ان انا اوضح بس الامور لينا. لو انا النهارده انا بدرس لكم بقالي فتره طويله جدا جدا جدا، انا مدرس بدرس لكم من ايام الابتدائي لحد وانتم الان في الجامعه، فانا اعرف مستوى حسن كويس جدا 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 جدا، وعارف هو بيذاكر ولا عارف ان هو واد ما شاء الله بيقطع كتب، وعارف ان هو ما شاء الله لو الامتحان من 40 ممكن يجيب 43 من 40. انما حسام ولد بقى يعني ما اقولكمش، لعب جدا وما بيحبش مذاكره وكارهها جدا، ولو الامتحان فيه حاجه يعني لو الامتحان من 40 هو ممكن يجيب 40 بس تحت الصفر، خد بالك. انما هاني ولد متوسط، هاني متوسط شويه اهو، بس هاني متوسط ما شاء الله، يعني لو 40 يجيب 23 25، وده مستواهم. فانا عارف مستواك كويس جدا، وعارف كويس جدا يعني حسام لو شد حلو شويه هيعمل ايه، ولو ده شد حلو شويه خلاص. يا جماعه ده انا بقالي معاكم 6 سنين ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي، ده غير جامعه، فانا حافظتك كويس جدا، اعرف عنك كل حاجه. جيت في اخر سنه اللي هي سنه رابعه قلت لكم يا شباب دي مذكره هيجي لكم منها امتحان، ووزعت عليكم مذكرات، ورجعت قلت لكم يا شباب يعني انا هبقى انسان كويس معاكم، الامتحان هيجي السؤال رقم 25 و30 و40 والسؤال رقم 15 والسؤال رقم مش عارف ايه، واديت لكم مثلا 20 سؤال من مجموع 55 سؤال في المذكره، وقلت لكم 20 سؤال دول هيجي منهم 5 اسئله في الامتحانات. يا شباب اللي ما شاء الله اللي هيذاكر وهيجتهد انا باذن الله عز وجل هطلعه عمره، اللي مش هيذاكر انا هعاقبه عقوبه شديده جدا وهعمل فيه وهسوي فيه. وبعد كده اديت لهم فرصه للمذاكره. خلاص حسام بقت قدامه فرصة، عايز تذاكر انت حر، ذاكر، مش عايز تذاكر انت حر. حسن منشن على العمرة، هو هيجيب 43 من 40، خلاص بدأ يذاكر وبدأ يجتهد بدأ يشتغل. أنا في يوم كده في يوم مثلا قمت جاي بقى ورقة كده اللي فيها درجات الأعمال السنة، فقمت جاي كاتب إيه؟ حسام الصفر المتين، هاني 23، حسن الواد ده فت ما شاء الله 40 كده، وبدات احط الدرجات دي واديت لكم فرصه وبعد كده امتحنتكم. فكانت الدرجات على حسب ايه؟ ها؟ على حسب توقعاته بالظبط، على قدر ما انا ببقى عارف حالك وعارف انت هتعمل ايه كتبت لك الدرجه. كل ما هكون اعلم بحالك هتلاقيني يعني ايه، في واحد ما شاء الله يعني لسه عارفكم من سنتين ثلاثه فيحط مثلا لايه لحسن 38 فحسن يجيب 40 فهو قرب شويه، يحط مثلا لهاني مثلا ايه 26 انا جبت 23 وقرب شويه. انما اللي بيكون عارف حالك كويس جدا 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 هيديك الدرجه اللي انت هتجيبها، صح كده؟ طيب ولله عز وجل مثل الأعلى. تعالوا مع بعض نشوف بقى مراتب القدر. المرتبة الأولانية هي علم الله عز وجل المحيط. إنك تؤمن أن علم الله عز وجل المحيط أحاط بكل شيء، فإنه سبحانه وتعالى علم مكانه. علشان كده ذكرنا في القرآن قصة السابقين، وعلم ما هو كائن، عارف احنا بنعمل ايه دلوقتي، وعلم ما سيكون، وعارف انت السنة الجاية هتعمل ايه، والسنة دي هتنجح في الامتحانات ولا لا، هتجيب تقدير ايه، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، ويعلم كمان الحاجات اللي ما حصلتش لو كانت كيف كانت تكون، والحاجات اللي ما حصلتش لو حصلت تبقى شكلها ازاي. خدت بالك؟ فعلم الله عز وجل محيط. قال ربنا تبارك وتعالى: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. قال الله سبحانه وتعالى: وان الله قد احاط بكل شيء علما. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، وما تسقط من ورقه الا وهو سبحانه وتعالى يعلم هتسقط انت وهتسقط فين وهتنزل فين، والهواء هيقلبها كم تقليبه، علمه سبحانه وتعالى محيط. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عارف انت هتتجوز عندك السنه، وربنا هيمن عليك بالذريه امتى، وربنا هيمن عليك باولاد ولا بنات ولا اولاد وبنات، وان شاء الله ربنا هيمن عليك بالذريه بعد كم يوم من الزواج، وعارف ان اولادك دول هيعيشوا قد ايه. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يعلم انت، انت لما واحد صاحبك مات انت هتلتزم وهتبقى كويس ولا لا، ولا هتفضل زي ما انت، ولو التزمت هتلتزم لمده قد ايه. يعلم سبحانه وتعالى انت رمضان الجاي ده هتصلي التراويح فين، وهتصلي مع مين، وهل هتصلي مع واحد بس ولا هتنقل في كذا مسجد، وكم درس هتسمع، والشيخ اللي هيقول الدرس هو الله سبحانه وتعالى يعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم هو هيقول الدرس، وانت هتستفيد ولا لا. الدمعه بتاعتك اللي نزلت منك وانت بتصلي، الدمعه دي هتنزل فين؟ هتنزل على ايدك ولا تنزل على التيشيرت بتاعك ولا هتقع في الارض؟ وانت لما الدمعه دي نزلت انت كنت فعلا مخلص فيها ولا كنت بتراقي الناس؟ ولا كنت مخلص في واحده والتانيه لقيت الناس كده فقمت مراقي الناس؟ ويعلم سبحانه وتعالى انت هتكتفي في اللي اتقال ولا لا. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، ويعلم دلوقتي انت خارج من دلوقتي راح فين، ويعلم دلوقتي مين اللي قلبه معايا في الدرس ومين اللي قلبه بره، ويعلم سبحانه وتعالى حساب تفكر فيه دلوقتي، ويعلم انت بتضحك ليه، ويعلم انت هتحط ايدك كده امتى سبحانه وتعالى يعلم، ويعلم علبه البيتزا اللي انت هتاكلوها النهارده في الفطار هتكون ايه، ويعلم حسن النهارده مجهز لنا فطار ايه، يعلم وانت هتاكل ايه من الفطار ده، ويعلم كل حاجه يعلمها سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلماء: يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، ما في باطن البحار يعلمه، وما في السماوات يعلمه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، سواء دلوقتي او بعد كده. خدت بالك؟ طيب لما علم ربنا تبارك وتعالى كل هذا، لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ده، لما علم ربنا كل شيء كتب ربنا كل شيء، كل شيء. ودي المرتبه الثانيه من مراتب الايمان بالقدر، ان ربنا سبحانه وتعالى لما علم كل شيء أمر فكتب كل شيء. خدت بالك؟ قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بس خد بالك الكتابة دي على وفق العلم ولا بيقهرة؟ لا، هو عالم ويعلم، هو يعلم أنت جاي المسجد النهاردة، ويعلم أن واحد تاني عمل لي قص بره، يعلم ذلك، يعلم ذلك. فهو كتب ذلك على وفق إيه؟ على وفق علمه سبحانه وتعالى، على وفق علمه سبحانه وتعالى كتب، أو القلم فكتب كل شيء. قال الله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين. قال الله عز وجل: إن ذلك في كتاب. قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وكتب كتب الله مكانها من الجنة أو النار. دي هتخش الجنه ولا هتخش النار؟ الكتابه دي على وفق الايه؟ عشان بس نفهم، على وفق علم الله انت هتختار ايه؟ على وفق علم الله انت هتحب الالتزام، هتحب التدين وتمشي في الطريق ده، ولا هتكرهه فتمشي في طريق تاني؟ فكانت الكتابه على وفق الايه؟ اصل واحد يقول ايه؟ بعض الناس ما بيجيبهاش كده، بعض الناس بيجيبها على اساس ان ده قهر، لا مش قهر. فربنا سبحانه وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن من شاء. انت حر، انت حر، ربنا سبحانه وتعالى اداك القدره والمشيئه انك تختار، عايز تختار طريق الجنه ولا تختار طريق النار. فالله سبحانه وتعالى علم، فلما علم ها كتب. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سالوه يا رسول الله بين لنا، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل الآن؟ بين لنا ديننا كأننا لسه حالنا ومخلوقين الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ هو يا رسول الله ربنا لما كتب كل حاجة كتبها على سبيل القهر لينا، إن خلاص إلا ربنا كتبه مش هنخد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب انه من اهل الجنة، ربنا علم ان الانسان ده قلبه خيس وهيسعى لتحقيق الخير ده ونشر الخير بين الناس، ويسعى لحفظ القرآن، ويسعى لدراسة العلم الشرعي، ويسعى لمجالس العلم، ويسعى للصلاة، ويسعى ان يكون على خلق، ويسعى ان يكون صاحب دين. فلانه عمل كده ربنا سبحانه وتعالى كتبه من اهل الجنة. والثاني ربنا سبحانه وتعالى وضح له الطريق ده كده وده كده، وقال له عايز تكون من اهل الخير امشي في الطريق ده، عايز تكون اهل الشر امشي في الطريق ده. هو ساب كل الخير وضهره، ساب اصحاب الخير، ساب المساجد، ساب القران، ساب اصحابه، ساب مجلس، ساب ميسر هو كده. مش حبايبي؟ يبقى اذا المرتبه الاولى من مراتب القدر هي ها ها قول العلم الله سبحانه وتعالى، وانا اؤمن ان علم الله عز وجل المحيط احاط بكل شيء. خدت بالك؟ المرتبه الثانيه مرتبه ها الكتابة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة. قال الله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال الله سبحانه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ومشيئة الله نوعان، مشيئة ربنا نوعين. أما المشيئة الأولية أو الإرادة الأولية هي الإرادة الكونية القدرية. أنت قاعد في بيت مرة واحدة، ربنا يا رب يعافيك، واحد قاعد في بيت مرة واحدة البيت طبق فوق دماغه، دي بإيديه، هي دي الجزئية بتاعت الإنسان المسير والمخير. واحد قاعد في بيت مرة واحدة البيت طبق فوق دماغه، دي بإيديه، دي الإرادة الكونية، إرادة الله الكونية. واحد ماشي في طريق فجت عربية خبطته، دي اسمها إرادة كونية، دي اسمها إرادة كونية. خدت بالك؟ الإرادة الكونية دي أنا مطالب إيه معاها؟ إنها إذا كانت شرا أدفعها بقدر المستطاع. مثال، واحد الآن دخل بلد كان فيها مرض فيخش ولا يخشش؟ ما يدخلش. هو كده. ما حدش بقى يجي يقول إيه؟ خش يا عم وما شاء الله كان، لا. سيدنا عمر رضي الله عنه لما جه يخش بيت المقدس وكان بيت المقدس فيها طاعون، فبيسأل الصحابة نخش ما نخشش، فواحد قال ما نخشش، أو عبد الرحمن عوف، فيقول له فلماذا لا ندخلها؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الوباء في بلد فلا تدخلوها، وإذا نزل وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. ده الحظر الصحي. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب قال الناس. فسيدنا عمر بقى لاقي واحد يقول له ايه؟ أتفر من قدر الله؟ فقال له أفر من قدر الله بإيه؟ بقدر الله. واحد جعان جوع شديد جدا جدا جدا. أنت مطالب ايه؟ تقول ربنا قدر أنا أكون جائع؟ لا، ادفع هذا، ادفعه. تدفعه بإيه؟ إنك بتولع. تقول نسلم بقى القضاء الله عز وجل؟ لا، ادفع هذا القدر. ادفعه بقدر المستطاع. خدت بالك؟ يبقى الإرادة الأولانية لله سبحانه وتعالى هي الإرادة الكونية التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذا كان يملك ردها يعمل إيه؟ يردها، وإن لم يملك أن يردها يعمل إيه؟ ما عليه إلا التسليم والرضا. واحد مرة واحدة أصيب بمرض والعياذ بالله، مرض خطير والأطباء قالوا خلاص أنت هتنتهي، هنا أقول لا، أنت عملت فيها كده ليه؟ زي بعض الناس بتقول لا، هنا ما عليه إلا التسليم والرضا لقضاء الله سبحانه وتعالى. ويعلم أن الإرادة الكونية دي حتى لو فيها شر ربنا ما بيعملش حاجة شر أبدا، ده هي كل الخير فيها، بس أنت مش واخد بالك. عشان كده كان النبي يقول إيه؟ والشر ليس إليك يا رب، الشر ليس إليك. يعني واحد مريض بيتألم الآن، إيه الخير هنا؟ الخير هنا إن ربنا يرفع له درجات في الجنة. ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته. ان ممكن الانسان ده يكون له ذنوب ومعاصي كتير جدا 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 زمان، الذنوب والمعاصي دي لو مات من غير المرض ده يتم بقى في جهنم، فربنا ابتلى بالمرض ده علشان يكفر عنه الذنوب والمعاصي دي. واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه فقير جدا، فقير دقة، معهوش اكل وعيني عشان ياكل، بياكل من الزباله. ايه الخير هنا؟ الخير هنا ان الانسان ده والعياذ بالله ان لو ربنا اداله الفلوس يلحد. احد الشباب كان ملتزم وكان زي الفل ما شاء الله، والده سافر بره جاب اموال كتير، بدا يبعت لهم، بدا يلبس احسن لبس، ياكل احسن اكل، بدا يبقى معاه فلوس كتير، ياخد عربيات، بدا ان هو والعياذ بالله يمشي مع بنات، بدا ان هو يخش على مواقع مش عارف ايه، بدا ان هو يتكعبل في موقع لحد الحد. فكان الفقر اللي هو في الظاهر ده شر له؟ لا، ده هو كان خير له، كان الخير له. فممكن ربنا لو ابتلى الانسان او كانت اراده الله الكونيه، انت شايف ان هي بالنسبه لك صعبه قوي؟ لا هي مش صعبه، بس هو ده الخير. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه. هو كان الاول كويس، كان الاول كويس، خدت بالك؟ يبقى اذا الاراده الاولانيه لله سبحانه وتعالى هي الاراده الايه؟ الكونيه. اذا كنت انت تملك ردها اذا كانت بالشر فواجب عليك انك ايه؟ تردها. طب اذا كان لا تملك ردها هنا واجب عليك الايه؟ التسليم. الاراده الثانيه ودي انت مصير فيها ولا مخير؟ انت فيها مصير، مش بتاعتك. واحد ربنا قدر ان يموت دلوقتي، بتاعتك؟ مش بتاعتك. الاراده الثانيه اللي هي الاراده الشرعيه. الاراده الثانيه اللي هي الاراده الايه؟ الاراده الشرعيه اللي هي المتعلقه بالدين، متعلقه بالشريعه، متعلقه بالاحكام، افعل ولا تفعل. الاراده دي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك فيها المشيئه، اعطاك فيها المشيئه. الاراده الشرعيه بيسموها الاراده فيما يحب الله سبحانه وتعالى. الله يحب انك تصلي، الله يحب انك تشكره، الله يكره انك تكفر، صح؟ ربنا قال لنا ايه؟ وان تشكروا يرضى لكم. لو تشكر ربنا هو يحب ده، لما تصلي هو يحب ده، وعلشان كده هو بعت لك كل ما يدلك على الخير، بعت لك انبياء، انزل ليك كتب، بعت ليك علماء في كل زمان ومكان، دخل جواك فطره سليمه دايما عايزه تروح للخير ده، ورى لك كل يوم ايات علشان تقرب، علشان تقرب. بس في ناس بتختار ان هي تقرب وناس بتختار ان هي ايه؟ تبعد. الاراده دي انا دلوقتي تجيب فلوس في ايديا ان انا اخرج صدقه، وفي ايديا ان انا اروح احطها في الحرام، مين اللي بيختار؟ انت. فالإرادة الشرعية أنت فيها مصير والمخير، ربنا سبحانه وتعالى وضع لك فيها الإيه؟ الخير. طيب خلي بس الأسئلة في الآخر وبعد كام إيه نكمل الأسئلة. طيب المرتبة الرابعة إن اللي خلقك ومين؟ طيب مين اللي خلق أفعالك؟ الله سبحانه وتعالى. فاللي خلق الأفعال إنك ترفع إيديك تنزل إيديك ربنا سبحانه وتعالى، ولكن تحطها في الخير ولا تحطها في الشر دي حركة مين؟ حركتك انت. فاللي خلق الفعل هو مين؟ طب واللي بيوجه الفعل مين؟ الانسان، ماشي؟ طيب بعد ذلك نخش بقى على النوع الاخير، القسم الاخير لاقسام التوحيد من اقسام الايمان، والايمان بالله سبحانه وتعالى. والايمان بالله سبحانه وتعالى احنا محتاج فيه ثلاث حاجات، محتاج فيه ثلاث حاجات. واحد، السؤال بيقول ما أقسام التوحيد؟ ما أقسام التوحيد؟ التوحيد عندنا هو متعلق بالله سبحانه وتعالى، منقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو توحيد الربوبية، القسم الثاني هو توحيد الألوهية، القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. يعني إيه توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية معناه أنك تقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر للأمر كله، هو المحيي المميت، النافع الضار سبحانه وتعالى. فمعنى توحيد الربوبية ان تؤمن ان ربنا هو الرب، والرب معناه هو تعرفين ايه؟ ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. فالرب هنا مقصود بها ايه؟ الملك، مقصود بها الملك، صح كده؟ مقصود بها الملك. فهنا سيدنا يوسف بيقول ارجع الى ربك، الرب ده، فبيقولوا الرب ده هو المربي، سواء كان الرب ده على قد الشقه الصغيره بتاعتنا اللي هو ابويا، او المحافظ ده رب، او رئيس ده رب، وهكذا، ماشي؟ فرب البيت، رب البيت مسؤول عن ايه؟ ياكلك يشربك يدبر لك أمرك صح؟ طب ربي عز وجل الملك سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية معناه أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر كله. ما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية إذا كان الرب هو اللي بيخلقني، هو اللي خلقني، هو اللي بيرزقني، هو اللي بيحييني، هو اللي بيمتني، هو اللي بيدبر لي أمري، فلا أتوجه بعبادتي إلا له. ده توحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه إفراد الله بالعبادة، معناه إفراد الله بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات معناه إن أنا أفرد ربنا عز وجل أسماء الحسنى والصفات العلى بغير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ونبدأ بقى إيه واحدة واحدة كده مع بعض. توحيد الربوبية إخواني، توحيد الربوبية، أنا أمنت الآن أن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر للأمر النافع، هو ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس بيقع عندها أشياء بتناقض هذا التوحيد، سواء توحيد الربوبية، وبعض الناس بتقع منها أشياء بتناقض توحيد الألوهية. إيه الحاجات دي؟ مثال على ذلك، أول حاجة شفتوا الإنسان مننا في العربية بتاعته حاطط الكف الأزرق، عارفينه؟ أو حاطط في البيت الكف، لما تيجي تبص للسيرة بتاعت النساء حاطين الخرزة الزرقاء، حاطين خرزة زرقاء، خدت بالك؟ دي عندنا في الشرع اسمها التمائم، اسمها التمائم. لو نزلنا شوية بقى للشارع للقرى للأرياف للأماكن اللي هي الشعبية شوية، تلاقي حاطط حتة حصان، حاطط فردة جزمة، تلاقي مثلا تشوف عربية جديدة يوم رايح دابح واخد كف دم كده وعامل ايه؟ حاطط ايه؟ حاطط الدم ده كده على العربية او على البيت اذا كانت الشقة جديدة، ظن منهم ان كل الحاجات دي بتدفع عنهم الضر، بتدفع عنهم الحسد، فظنوا ان الخرزة الزرقاء دي هي اللي ايه؟ هي اللي هترد العين. لا لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد اشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة ها فقد اشرك. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، وسبحان الله امور منتشره جدا 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 بين الناس، كانت امور موجوده عند العرب في الجاهليه. النبي قال لا، لازم تترد، لازم تترد لانها ليست من الدين، لان لا يمكن ابدا ان الانسان يكون معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، هو اللي بينفع هو اللي بيضر، وبعد كده يظن ان الخرزه دي هي اللي ترد العين، او يظن ان هو لما يقول خمسه وخمسه ان دي اللي هترد العين. لا لا لا، النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، الرهط دول كانوا عشرة، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، بايع تسعة منهم والعاشر النبي صلى الله عليه وسلم مرضوش يبيعه، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعا وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. العرب زمان كانوا بيحبوا يربوا العين يلبسوا زي ما قلت لكم اللي هو الايه الخرز الأزرق ده، فلكل أسف انتقل لينا بقى بعد كده، بعد كده موضوع الكف انتقل برضه لينا بعد كده، خدت بالك؟ بعد كده موضوع حدوة الحصان هي بترد العين انتقلت لينا بعد كده، خدت بالك؟ فقال قال رسول الله: بعيعت تسعا وامسكت عن العاشر؟ فقال السام: ان علي تميمه. ثم ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قطعها وقال: من علق تميمه فقد اشرك. من الحظاظه، من الحظاظه اللي تتلبس في الايدين الان ولها صور كتير جدا، فالشاب يقول لك: لا ده انا عاملها زينه. نقول له: سبحان الله، يعني حتى وإن كانت النية صالحة إلا أنها لا تصلح العمل الإيه؟ الفاسد. قال سيدنا، يعني تعرفين النبي لما جاء له واحد بيقول له: يا رسول الله ما شاء الله ما شئت، قال له إيه؟ أجعلتني لله ندا. هو الصحابي متوقع أن النبي زي ربنا؟ لا طبعا، ده الصحابي اللي ربع العقيدة هو النبي، ولكن النبي لما شاف غلط قال له: لا شيل دي، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. حفظوا القاعدة دي، النية الصالحة لا تصلح الإيه؟ العمل الفاسد. فدي الناس كانت عادة الناس دايما بيلبسوها في اليد من باب دفع العين او من باب جلب الحظ، فلا يجوز للانسان انه يلبسها. سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يرتدي الوتر ده في ايديه او الحاجة دي في ايديه، ام نزعها حذيفة من ايديه وقال: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يتلبس بحاجة والعياذ بالله بصورة من صور الشرك والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل اليه. انت مش ظنيت ان الخمسه وخميسه هي اللي هتمنع العين؟ طيب خليها تمنع العين عنك بقى. مش انت توقعت ان انت لما تلبسي حلق فيه خرز ازرق ان ده اللي هيمنع العين؟ طيب خليها، من تعلق شيئا وكل اليه، خلاص خليه بقى اللي يدفع عنك الدور. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل اليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العرب في الجاهلية عارفين القوس اللي كانوا بيضربوا بيه السهام الوتر ده، كانوا بيعتقدوا ان هو لما يتعلق في رقبة البعير ان ده لا يصاب بمرض ولا يصاب بعين ولا يصاب بأذى. فكانت العرب عادتهم كده. فالنبي وهو في سفر شاف الصحابة معلقين في رقاب كل بعير الوتر ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بشير الأنصاري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت إلا قطعت. النبي سأل هنا بقى أنتوا نيتكم إيه؟ نيتكم سليمة ولا لا؟ تعتقدوا أن الله نفع الضر ولا لا؟ لا لا مش كده خالص، ده غلط يبقى يتشال، ده غلط يبقى يتشال، ماشي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يبقى الصورة الأولى مما تناقض التوحيد، مما تناقض توحيد الإنسان تعليق التمائم. وزي ما قلت لكم دي صور كتير جدا 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 على قفا من يشيل في الواقع بتاعنا. بص النهارده خليك بس ايه وانت ماشي كده على العربيات شوف الخرز الازرق قد ايه مال الدنيا ازاي، عدي على واحد بتاع مجوهرات وشوف الخرز الازرق ده قلب الدنيا ازاي، شوف الكف ده منتشر ازاي وهكذا. ماشي اخواني، يبقى الصوره الاولى مما تناقض توحيد الايمان بالله سبحانه وتعالى هي تعليق التمائم. اثنين، التمائم يعني ايه؟ التمائم هو كل ما يعلق اعتقادا ان هي تدفع الايه؟ الضر. اثنين، عكسها ان ده هيدفع الضر، طب احنا عايزين حاجه تجلب النفع. التبرك بالاشجار والاحجار والاشخاص والنباتات والاثار، خد بالك ان واحد مثلا ايه يروح عند قبر من القبور ويصلي هناك، ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك بركه الشيخ اللي مدفون هنا، يروح للسيد البدوي يصلي هناك، ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك بركه ال، خد بالك يصلي في مسجد فيه قبر، ليه بتعمل كده؟ يقول لك البركه. خد بالك كانت في شجره طلعت على طريق ديكرنس، الشجره دي كانت على شكل لا اله الا محمد رسول الله، فالناس قال لك بس كرامة. وكان الناس النهارده اللي عندها ابن مريض اللي ما بتخلفش اللي ما تعملش، والله كان ده انا شفته بعينيا، كانت تروح تتمسح بالشجرة دي، تتمسح بالشجرة دي تظن ان هي تجلب لها البركة، تظن ان هي تجلب لها الايه البركة. الصحابة رضوان الله عليهم في يوم كانوا مع النبي في سفر، وكان بصوا العرب في الجاهلية كانت لهم شجرة اسمها ذات أنواط، الشجرة دي كانوا بيعلقوا عليها سيوف ايام المعارك، فكانوا بيظنوا ان لما يتعلق عليها سيف يبقى خلاص السيف ده يعني لن يهزم. فالصحابي يقول للنبي يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها سنن، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا اله كما لهم الهه. اللي بايدين نفع والضر هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا بايدين شخص ولا بايدين شجره ولا بايدين مكان ولا بايدين اثار ولا الكلام ده كله. خدت بالك؟ حتى سبحان الله الكعبه انا عايزك بس تفتح النهارده واجب عملي، روح النهارده افتح قناه بتاعه السعوديه وبص الناس بتعمل ايه في الكعبه، بص الناس بتعمل ايه بيقعدوا يتمسحوا، بص الناس بتعمل ايه على مقام ابراهيم، بتعمل ايه على مقام ابراهيم. ظن منهم ان الكعبه دي، انا شفت ناس يجيب سجاده ويفضل يمسحها في الكعبه كده، ويجيب والله شفت ولد راجل شايل ابنه كده وعمال يمسح في الكعبه كده وملك، وهنا نفس الكلام ده ايه الشرك. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه بيبص الحجر الاسود بيقول ايه؟ والله انني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. خايف بقى قدر اللي بيحصل بقى هناك، قدر اللي بيحصل هناك. خدت بالك؟ ظن ان هو لما يعمل كده خلاص بقى البركه حلت. هلا النافع الضار هو الله. يبقى لبس التمام ده لدفع الايه؟ ها؟ التبرك بالاثار وبالاشجار وبالاحجار والاشخاص ده لجلب الايه؟ بجد النفع. ده الصورة الثانية. الصورة الثالثة من صور العياذ بالله الأمور اللي بتناقض توحيد الإنسان الذهاب للسحرة والكهنة. الذهاب للسحرة والكهنة ده بيناقض دينك، بيناقض عقيدتك، لأن الساحر ده كافر. الساحر ده كافر. الساحر لا يعني الجن ما بيساعدش الساحر إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أنا والله إخواني رأيت بعيني مدرس من المدرسين اللي انا كان بيديني في الثانوي، كنت بحبه جدا وبحب اخد منه اللغه العربيه، فكنت بروح له اخد منه ايه اقرا عليه كتب، وكان دايما كده بيقول لي انت عايز تتعلم اللغه العربيه يبقى منطقك سليم، هات كتاب واقرا وانا صاحب، لا دي مرفوعه لا دي منصوبه طب دي مرفوعه ليه وهكذا. في مره رحت له هو كان مبتلى بالسحر وحاجات من كده، فقعد معاه وبتكلم معاه مره واحده قلت له عايز ادخل خلاء، فدخلت مره واحده فوالله كان هو جايب واحد بيظن هو بيعالجه، فدخلت لقيت المنظر ده. تخيل بقى انا دخلت الحمام فالحمام مظلم، فانا بفتح النور والله يا اخواني يعني لن انسى ابدا اليوم ده، واقف والعياذ بالله على المصحف، حاطط رجليه على المصحف والعياذ بالله ساجد في قلب الحمام. طبعا انا ظنيت ان ده جن، فانا صرخت الله اكبر خشوا يا جماعه ايه ده ايه ده. فطبعا هو خدني وقال لي، فطبعا قال لي هو بيعمل ايه؟ فقلت له ده واقف على المصحف ومش هسيبه، ده انا لازم اعمل فيه واسوي فيه. سبحان الله. الساحر ده بعد كده، الساحر ده بعد كده كان ماشي على طريق الزقازيق، عربيه محمله سياخ حديد مزعته ده. الساحر لا يطيعه الجن الا اذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر يكفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده كان عندنا في ديننا حد الساحر ضربه بالسيف يتقطع راسه، مش كده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالكفر، الشرك بالله والسحر. النبي جاب بعد الشرك على طول ايه؟ سحر. خدت بالك؟ والنبي نهانا ان احنا نروح للكهنه، في الكهنه والمشعوذين والدجاجله، النبي نهانا عن ذلك. وقال: الا من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا، مجرد ان الواحد يروح لكاهن يساله عن حاجه، يروح لمشعوذ او ساحر يساله عن حاجه لم تقبل له صلاه 40 يوم. طب ولو صدقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول صدقه فقد كفر بما انزل على محمد، فقد كفر بما انزل على محمد. مما يناقض ايضا التوحيد التشاؤم، التطير اللي هو التطير، التشاؤم اللي هو التطير. بعض الناس تلاقيه كده مثلا ايه، نازل من بيته فلقى مثلا ايه اتنين بيتشكلوا مع بعض، يروح يقول له روح ربنا يرضحك مثلا، خلاص لا يرجع، اصل الكلمه دي يتشائم بيها. بعض الناس بيتشائم مثلا من الارقام، زي رقم كام؟ 13. وبعض الناس بتتشائم بالشهور، زي شهر ايه؟ لا شهر 7 ناس بتتشائم منه مثلا. بعض الناس بتتشائم من افعال معينه، من كلمات معينه. خدت بالك؟ فالتشاؤم ليس من ديننا، وهو يناقض التوحيد، لان ظن ان الكلمه دي هي اللي هتجلب السوء. خدت بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيره شرك، الطيره شرك. العرب في الجاهليه كانوا بيتطيروا بشهر صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر. مش حاجة اسمها تشاؤم، مش حاجة اسمها تتشاؤم لو شافوا البومة يتطيروا منها، يتشاؤموا منها. لو شافوا البومة نزلت على مكان واحد يقول لك بس ده خراب. حتى إلى الآن المعتقد ده مازال موجود. بعض لو في بنت مخطوبة مثلا وفي يوم من الأيام مثلا بتعمل حاجة فقلعت الدبلة، يقول لها خلاص الخطوبة تتفشكل، هم بيتشاؤموا إن الدبلة تتخلع. خدت بالك؟ فده يناقض التوحيد ويناقض الدين. من ذلك ايضا بعض الاعمال بقى اللي بتناقض التوحيد، الذبح لغير الله، زي اللي بيحصل في المولد مثلا بتاع السيد البدوي. كل واحد رايح معاه المعزه، معاه خروف، معاه بقره، رايح يذبحها هناك. طب انت رايح تذبحها هناك ليه؟ ده ذبح لغير الله. والله سبحانه وتعالى قال: فصل لمن؟ صل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. كذلك ايضا من الامور اللي برضه تناقض التوحيد النذر لغير الله، نذرا علي يا سيده بدوي، لو البنت اتجوزت هعمل لك كذا. وهنا نذر لمن؟ نذر للميت. نذر علي للحسين، لو عمل كذا انا هعمل كذا. ده نذر لغير الله، والنذر ايضا محرم. علشان كده او الاستغاثه والاستعانة بغير الله عز وجل، الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل. مثال على ذلك: واقع في ضر، واقع في مصيبة، هيروح لمين؟ الأصل يروح لمين؟ لا، هو بيروحش لله، هو بيروح لمين؟ بيروح لميت أو يروح لمقبوض. أنا في مرة والله يعني جاري بقال، فبيجيب عنده حاجة، فهو صوفي من طائفة أبو العزايم. الكلام ده موجود يا إخواني والله. ففي يوم بقى بيقول بقى: أنا عايزك تبقى عازني. فقلت له: طب قول لي بقى كرامة كرامتك ابو العزايم كده، هو ميت الراجل ده بقى له مثلا 100 سنه ولا حاجه. فقول لي: مفيش، انا مره في اسكندريه وبعدي الكورنيش كده، بعدي الكورنيش هناك وانا اسال. قلت له: اه. قال لي: فوجئت كده وانا بعدي، عربيه جايه من كده، عربيه جايه من كده، وانا في النص وضيع. قلت له: عملت ايه؟ قال لي: قلت يا ابو العزايم، يا ابو العزايم. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي عربيه راحت كده وعربيه راحت كده والحمد لله عديت سالم غانم. قلت له ما شاء الله ده مشركي مكه ما كانوش بيعملوا كده. والله العظيم مشركي مكه ما كانوش بيعملوا كده. مشركي مكه كان لما بيقعوا في الضر بيعملوا ايه؟ بيقولوا يا ربنا سبحانه وتعالى. مشركي مكه اللي كانوا بيسجدوا للاصنام ما كانوش بيعملوا كده. لو وقعوا في مشكله حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحب يجادلهم يقول لهم لو انتوا وقعتوا في الضر من تدعون؟ لما احد الصحابه جاي قبل ما يأسلم النبي يقول له انت عندك ليه كم اله؟ قال له سبعه. قال له فين؟ قال له سته في الارض واحد في السماء. قال فمن تجعله لرغبتك ورهبتك؟ لما بتقع في مصيبه انت بتروح لمين؟ قال الذي في السماء. فكان النبي لما بيحب يعني زي احنا نقول باللغه يثبتهم يعني يثبتهم انتوا لاقعين في الضر هتدعوا مين؟ قولوا له ربنا. الصوفية الزمان ده للأسف للأسف عندهم والعياذ بالله شرك أكثر من شرك المشركين أصلا. لأن المشركين كانوا زمان في وقت المشاكل كانوا بيروحوا لمين؟ بيروحوا ربنا. دول ما بيعملوش كده. ده عنده مشكلة عنده أزمة يطلع جري على ميت من الأموات. خدت بالك؟ يعني طرفة كده بس عشان عارف الحاجات دي في اتنين صحاب لقوا الشغلانة دي رايقة قوي غريب قوي يعني. واحد يموت ويتدفن في القبر بتاعه يتحط صندوق النذور خدت بالك ويعملوا له مولد شويه والناس السراديب تتملى والناس تخش بالغنم وتتذبح والكلام ده. فقاموا عاملين ايه حمار واحد منهم مات فقام دفنينه قالوا ايه ده مقام الولي فلان الفلاني الذي اذا دعوته في البر او في السماء او في البحر اجاب واذا اعيتك الامور فعليك من اصحاب القبور وده ولي من الاولياء. والعمليه بدات تشتغل معاهم قوي 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 يعني فلوس بدات تكثر بقى وكل يوم بيجيلهم مبلغ وقدر كده. ففي يوم من الايام واحد منهم تعب شديد جدا خدت بالك. فلما تعب كان الاول بيجي مثلا 1000 في اليوم مثلا دلوقتي بيجي مثلا ايه 500 400 في الحدود دي كده. فقال له انت بتسرق فلوس احنا كان بيجي لنا 1000 قال له والله قال له انت بتسرق فلوس قال له والله اللي جانا جبت قال له انت بتسرق فلوس قال له ما بسرقش قال له خلاص نعمل ايه قال له خلاص نروح عند الولي ونساله قال له لا يا حبيبي ده احنا داخلينه سوا ولي ايه بتاع ايه ده احنا حمار خدت بالك. فالاستغاثه والاستعانه بغير الله سبحانه وتعالى معنى كده ان احنا ما ينفعش نستعين بحد. يعني انا واقع في مشكله ما ينفعش اروح لوالد محمد يخلصها لي لا. الاستغاثه والاستعانه فيما لا يملك دفعه الا الله فيما لا يملك دفعه الا الله. انما مثلا انا واقع في مشكله والمشكله دي ممكن واحد يحلها انا اولا توكلت على الله واخذت رساله ان اروح للوالد محمد هو يخلص الموضوع ده. انما انا لا استعين الا بالله ولا استغيث. واحد واقع في مصيبه ما فيش حد يخرجه من المصيبه دي الا ربنا ما ينفعش يروح لواحد. ماشي طيب شايف كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حاول انه يحمي جناب التوحيد يحمي جناب التوحيد بحيث نعالج الامور من ببساطتها من البدايه عشان ما تكبرش بعد كده. من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلف الانسان بغير الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. وقال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم دقق لنا في الفاظنا دقق لنا في الالفاظ وده اللي يسميه شرك الالفاظ. وقول الرجل ما شاء الله وشئته توكلت على الله وعليك استعنت بالله وبيك. لا ما ينفعش تعمل الاشراط هنا خدت بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله شئت قال اجعلتني النهي ندا بل قل ما شاء الله وحده بل قل ما شاء الله وحده. من الشرك ايضا شرك النيات شرك النيات والعياذ بالله. ان الانسان لما بيجي يعمل عمل لا يرجو به وجه الله انما يرجو به الناس. احنا قلنا توحيد الالوهيه افراد الله بالايه؟ بالعباده. لا هو لما جاء من العباده عملها لمين؟ يبتغي بها وجه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اغنى قال الله عز وجل انا اغنى الاغنياء عن الشرك. حاضر تحتك. انا اغنى الاغنياء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انني احذركم الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس اليه. يطول في الركوع ويطول في السجود. ودي مشكلة على فكرة احنا واقعين فيها كتير. واقعين فيها كتير. محمد مثلا صلى المغرب وقام يصلي السنة فهو بيصلي السنة الله أكبر. ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر ركعه ثانيه واحد بس قام جاي مخبط على كتفه كده بيعمل ايه يا هاني؟ بيعمل ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله, الله. طب انت عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ اشمعنى؟ ما انت كنت الاول في ركعه عملت صوصه، اشمعنى دلوقتي جيت عملت كده؟ ودي للاسف من الامور للاسف بيقع فيها احنا الفردين بالنا. من ذلك ايضا الامور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عشان نقفل باب الشرك ده على الناس، النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. يا جماعه واحد مات ايا كان قدره، ايا كانت مكانته، ايا كان شرفه، بره المسجد، مش حاجه، المساجد مش للقبور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، ده الامم اللي قبلنا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا. اليهود والنصارى قبلنا اتخذوا قبور الانبياء والصالحين مساجد. اولئك شرار الناس يوم القيامه. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وبعد ما اتخذوا على قبره مسجدا، هو مشكلة قوم لوط، مشكلة قوم نوح جت منين؟ من هي دي؟ ما هي دي؟ ناس صالحين حبوهم دعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، لحد ما والعياذ بالله إيه اللي حصل؟ وقعوا في الشرك والعياذ بالله. فعشان كده النبي من البداية نهى إن عن اتخاذ القبور مساجد. اخر حاجه بقى عندنا هي مساله الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى. الله خلقني ورزقني ويدبر لي امري. ربنا خلقنا كده هملا ولا نزل لنا دستور للعمل به؟ نزل لنا دستور للعمل به وضمن. يا جماعه انا منزل لكم دستور اللي هيعمل بيه انا اضمن له السعاده في الدنيا والسعاده في الاخره. فاما ياتينكم مني هدى، سوره البقره، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سوره طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربنا نزل لنا دستور، الدستور ده احنا نضمن بيه السعادة لنا في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو احنا أقمنا القرآن في حياتنا أقمناه كدستور، إيه الحلال إيه الحرام، الأمور بتستقيم. أضرب لكم مثال، كان في بعض البلطجية في قرية هنا تبع المحلة، كانوا قلبين كيان الناس. كانت النتيجة الناس يعني بياخدوا أموال الناس، بيفرضوا عليهم أتوات، بيغتصبوا نسائهم والعياذ بالله. الموضوع كان انتشر من فترة. قام الناس مرة واحدة كده شافوهم بيقتلوا واحد، قامت الناس كلها هاجت، مسكوهم قطعوهم حتت وقاموا معلقيهم من رجليهم وكده. شفتوا السؤال؟ ظهر بلطجي بعد كده؟ ظهر بلطجي بعد كده؟ ليه؟ الكل يخاف. اللي حصل ده هو تطبيق حد الحرابه، بس هو طبعا مش الاصل ان حد الحرابه هو اللي الناس تعمله. احد اخواننا في دمياط عمل نفس الكلام. قالوا لي والله كان يخش البيت كده يقول للراجل اطلع بره بالرشاش، اطلع بره، خش والعياذ بالله على زوجته وعلى بناته. يف ما فيش عربيه تعدي ما يفرض عليها اتوات. خدت بالك؟ خدوه برضه قطعوه حتت وانا شفت الفيديو، رموا عليه الجاز، رموا عليه الجاز ولا بنزين وولعوا فيه. بلطجي ظهر في المنطقه دي او اللي حواليها بعد كده، هو ده حد، بس الحد مش بالحرق، الحرق طبعا حرام في الدنيا. هو ده حد الحرابه. خلي الحد ده يقام النهارده، خلي في بلطجي يظهر، في بلطجي هيظهر، لا يمكن. طب انت مضيع شريعتك اصلا، مضيع دينك ورا ظهرك، بتكون النتيجه شوف البلطجيه النهارده بيعملوا ايه، وشوف بيسووا ايه الى اخره. خدت بالك؟ احنا نقول الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى ده يعني هيخلي الناس عايشه حياه طيبه. خلي الناس عايشه حياه طيبه. وربنا سبحانه وتعالى وضح يا جماعه: على قدر ايمانكم بيكون امتثالكم لما انزل الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالأصل في المؤمن، أصل في المؤمن أنه يتبع القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها. وأنا أعجب والله يا أخواني، الكلام ده أنا اتكلمت فيه خطبة قبل الماضية، أعجب أن إحنا لما نيجي نتكلم عن القانون أو دولة القانون بتلاقي الناس بتضفي عليها هالة من التقديس، قضاء الشامخ، قضاء المقدس، أحكام القضاء، القضاء محدش يعقب على أحكام القضاء والمحكمة، هالة من التقديس، هالة من التقديس. ولما يجي نفس الناس دي بتقول تتكلم على دولة القانون ودولة القضاء واحترام القانون وتقديس القانون والكلام ده، خلي نفس الناس دي اللي بتتكلم على القانون الوضع اللي هو من وضع البشر بهذه الهالة من التقديس، خليهم يتكلموا على شرع ربنا، لا تجد إلا السخرية، لا تجد إلا استهزاء، لا تجد إلا والعياذ بالله. أظن أنتوا يعني أنا في خبر يعني ولا بلاش أذكره عشان مبقاش من الدل على الشر يعني. إذا ده مصيبة، دي مصيبة إن النهاردة لما أتكلم عن أحكام وضعية من صنع البشر أديها هذه الهالة. وبعدين السؤال الآن، السؤال الآن، هذه القوانين خدمت المجتمع؟ خدمت قال لك القانون الرادع اللي بيعمل سوء، خدمت المجتمع؟ لا والله ما خدمش المجتمع، الله ما خدمته، بل نكسته أكثر وأكثر. قانون واحد، قانون واحد، واحد دخل لقى زوجته والعياذ بالله بتزني، ده القانون الوضعي، مفيش أي مشكلة طالما الزوج ما اتكلمش، مفيش أي مشكلة. المشكلة تحصل أنت إيه؟ لو الزوج اشتكى، لو الزوج اشتكى هنا تبقى فيه مشكلة، إنما لو كل تراضى مفيش مشكلة. المشكلة لو واحد مع واحدة برضاهم مفيش أي مشكلة، إنما لو غصب عنها هنا المشكلة. ده القانون الوضعي، القانون اللي يبيح تكون نتيجة إن المجتمعات بتفسد، تخرب، خراب للمجتمعات. علشان كده بنقول يا جماعة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أشوف ربنا أمرني بإيه وأنفذه، وساعتها بتكون النجاة. طيب إيه حكم الإنسان اللي بيحكم بغير ما أنزل الله؟ إيه حكمه؟ مش كافر أو فاسق، يشقى. ها هنقول إحنا ما ينفعش أطلق الأحكام كده، لازم أفصلها الأول. نقول مثلا من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل غير واجب، غير واجب، أو استهان به، أو اعتقد أن غيره من القوانين الوضعية أفضل مما حكم الله سبحانه وتعالى، أو طبق هذه القوانين استرضاء للكفار والمنافقين، الحكم هذا كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. ثاني، اللي يظن أن حكم ربنا سبحانه وتعالى غير واجب، أو أن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ده شيء حقير وما ينفعش يبقى في زماننا، أو استهان به، زي ما واحد لسه طالع من إنت كام يقول بيقولوا عايزين نطبق الشرعي، يروحوا 1400 سنة ورا في الخيمة والجمل ويطبقوا هناك، إنما هنا ما يطبقوش علينا. أو استهان به، أو بدل الحكم بما أنزل الله بالأحكام الوضعية استرضاء للكفار والمنافقين، أو رضي، أو رضي بالحكم بغير ما أنزل الله ويرى إن هو أصلح، أصلح للزمن ده من الحكم بما أنزل الله، حكمه
أو ساوى،
أو ساوى، قال الحكم بما أنزل الله زي الأحكام كتير هنقولها واحدة واحدة كده، فحكمه ده العياذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة. ثاني انطباقهم كده مع بعض، واحد ظن أنه غير واجب، أو واحد سخر منه أو استهان به، أو ظن أنه غير صالح لهذا الزمان، أو فعل هذا بدل ده استرضاء للكفار والمنافقين والعياذ بالله، أو ساوى، أو ساوى، ده كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. نكفره عينا كده نقول لا لا لا، مش ديننا، مش ديننا، بل أصلا إحنا لو عمل كده نقعد معاه مجموعة من العلماء والمشايخ يفهموه ويوضحوا له ونقيم عليه الحجة ونفهمه ونوضحه ونزيل ما عنده من لبس، إذا استمر مع هو عليه يبقى ده حكمه إيه؟ كافر والعياذ بالله. اثنين، من يجحد، من يجحد شريعة الله عز وجل المعلومة من الدين بالضرورة كلها أو جزء منها، جحدها كلها أو جزء منها، أو يعتقد إن الدين صلى في المسجد وبس، يعني الدين ملوش دعوة بالتعليم ملوش دعوة بالسياسة ملوش دعوة بالظن، إن الدين عبارة عن مساجد بس، فأنكر الحدود أو أنكر التعاملات في أحكام الشريعة في المعاملات والأموال والدماء وغير ذلك، ده أيضا كافر بإجماع المسلمين، ده برضو كافر بإجماع المسلمين أيضا، هذا كافر بإجماع المسلمين. الصورة الثالثة، إذا اعتقد إن شريعة الله عز وجل واجبة التنفيذ، واجبة التنفيذ، وأن فعله هذا خطأ كبير جدا، ويعلم أنه عاصي ولكنه دخل إلى هذا المجال ليغير فيه ويحاول بقدر المستطاع رد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى والقضاء بالعدل بين الناس، لأن اللي يخش المكان ده فاسد ويخش عشان يصلح بقدر المستطاع، فهذا مخطئ وله أجر نيته بإذن الله عز وجل، ده مخطئ وله أجر نيته بإذن الله عز وجل. واحد مثلا دخل مثلا في الجانب بتاع الجانب اللي هو مثلا بتاع أحكام الأسرة مثلا، دخل وكتاب دخل المكان ده سواء وكيل نيابة سواء قاضي أو الكلام ده، وحاول بقدر المستطاع، أو إن هو مثلا في كلية مثلا حقوق واجتهد واشتغل إن هو بيحاول بقدر المستطاع يصلح هذه الأخطاء ويصلح هذه العوارض، ويحاول يرد الناس مرة ثانية إلى الإيه؟ يرد الناس مرة ثانية إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، ده مثاب على فعله، ده مثاب على فعله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيما يصدر منه أحكام إلى أن تتحقق هذه الجزئية، إلى أن تتحقق هذه الجزئية. ده نقول عليه كافر زي الصورة لا والثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لا خالص. ماشي يا إخواني كده، بفضل الله عز وجل. دي تحتاج تفصيل، خلينا بس نراجعها كده مرة ثانية. كده إن شاء الله نكون خلصنا دورة العقيدة، المفترض تكون خلصت من فترة شوية، بس معلش هو قدر الله سبحانه وتعالى ما شاء فعل.